مسجد الحسين
والأمل
المساعد
يتبعنا نشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا
دبور سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا في أحداث الفتنة مما يقرب من شهر تقريبا، وقد وقفنا عند موقعة الجمل، ثم بعد ذلك تحدثنا عن فضل سيدنا عثمان وعن فضل سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه خاصة، فله فضل عظيم وله فضل كبير. ولذلك الحديث الذي يعلقه الناس على سيدنا معاوية عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، والحديث رواه مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه وقال: لا أشبع الله له بطنا. فهذا الحديث يقابله حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم ما تكلمت في أحد كلمة أو قلت فيه شيئا اللهم أبدلها مغفرة له. فهذا الحديث يقابله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن أحد كلمة إلا وأبدله الله عز وجل بهذه الكلمة المذمة مغفرة واسعة من عند الله عز وجل. فهذه شهادة لمعاوية وليست شهادة على معاوية، فهذه شهادة لمعاوية وليست شهادة على معاوية. ثم بعد ذلك نبدأ اليوم إن شاء الله. هناك قضية مشهورة جدا، وخاصة اشتهرت في تمثيلية عمرو بن العاص في رمضان، وهي قصة التحكيم والخلاف والحرب التي كانت بين سيدنا معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب. المقصد قبل ما نكمل القصة أخوانا من هذا الأمر كله، اللي احنا نقول ان الصحابة دول كانوا رجالا أفاضل، وكانوا بعيدين كل البعد عن الضغينة والتحاسد إلى غير ذلك، لا ده خد مني، لا ده نشله، ده إلى غير ذلك. لهؤلاء كانوا أطهر الناس قلوبا، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ايه مؤمن بكده ولا لا من حاج؟ صح ولا لا؟ حد يقدر يصدق ان الصحابة ممكن يشيلوا البعض حقد ولا غل ولا الكلام ده كله؟ ما ينفعش. ده احنا حتى هنا في العوام لما نيجي مثلا نيجي عند عم الشيخ نادر كده ونقول ايه يا عم، ازاي يا عم انت، ازاي بتعمل في اخوك كده، انت ازاي بتطلع على المنبر، صح ولا لا؟ فهو ما يصدقش ان ممكن يعمل حاجة غلط او يحقد او يظلم او ياخد حق غيره، لانه بيطلع عليه، لانه بيطلع المنبر. يعني احنا حتى في الفلاحين بنقول كده، ما بالنا بقى بصحابة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. هيقول لك دي بتاعت الجنة عم الشيخ، هقول لك هؤلاء بشرهم الله عز وجل بالجنة، فهم يعيشون في الجنة في الدنيا حياة، وسيعيشون فيها في الآخرة حياة أيضا. قضية التحكيم ان سيدنا علي بن ابي طالب خرج لمقاتلة معاوية بن ابي سفيان في الشام بمئة الف، وخرج اهل الشام بسبعين الف. طب وسيدنا علي طب كان خارج ليه؟ هو ولي الامر، هو الخليفة، لازم يرغم كل البلاد على طاعته، ايه العيب في كده؟ طب وسيدنا معاوية خارج ليه؟ لم يخرج الا للدفاع عن النفس، ولكن لم يكن طامعا في الخلافة. ام اشتدت الحرب في هذا الأمر، وبدأت من يوم الثلاثاء، خدوا ثلاث واربع وخميس وجمعة، جم يوم السبت دوت سموه ليلة الهرير لكثرة القتل فيه. فرفع أهل الشام المصاحف، أي نرضى بحكم الله عز وجل، فإذا بالحرب قد توقفت. قام التمثيلية بتاعت عمرو بن العاص بتاعت نور الشريف قالت: ازاي حصل التحكيم؟ وعلى فكرة دوت اللي أنا درسته وأنا طالب في كلية دار علوم في قصص الأدب والتاريخ الإسلامي، فعلا هو ده اللي أنا درسته. ليه؟ لأن التاريخ يا عم الحاج إحنا لما بناخده نأخذه من غير تحقيق، والتاريخ لابد أن يحقق في هذا الأمر. يعني أنا بقول لك شوف إزاي متخصص بتاع لغة عربية ودراسات إسلامية، لسانس لغة عربية ودراسات إسلامية، ودرست القصة المكذوبة دي، وهي ديت اللي درست لي في المحاضرة، اللي هي عبارة عن إيه؟ سيدنا معاوية بن أبي سفيان أناب سيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا علي بن أبي طالب أناب أبو موسى الأشعري. عمرو بن العاص اللي هو إيه؟ اللي مثله نور الشريف، ماشي؟ عمرو بن العاص. فالمهم فقال له ماذا ترى في هذا الرجل؟ قال إني أرى أن المشاكل كلها تنحصر في هذين. قال له طب إيه رأيك يا أبا موسى إن كل واحد فينا يخلع الراجل بتاعه، يخلع الكبير بتاعه، ونسيب المسلمين يختاروا بعد كده؟ قال له طب خلاص ماشي. مين اللي يخلع الأول يا أبو موسى؟ على فكرة دي قصة بس أنا مش عايز أقولها باللغة العربية الفصحى، صليت على النبي. فقال له أنت اللي تخلع الأول اللي هو أبو موسى الأشعري. وردت الرواية ما بين قوسين وكان أبو موسى الأشعري رجلا أبله، بنفس اللفظ هنا الموجود في القصة المزورة في البداية والنهاية لتاريخ ابن كثير. أبو موسى الأشعري قال إني أخلع علي بن أبي طالب كما أخلع سيفي هذا، ثم غرسه في الأرض. فأم سيدنا عمرو بن العاص قال وأما أنا فأثبت معاوية كما أثبت سيفي هذا، وأمشل السيف وإيه وثبته في الأرض. يعني بالعامية كده هي ضحكت عليك بقى أنت راجل ما أبله يعني خلاص، شوف أنت خلعت علي وأنا ما خلعتش معاوية، يبقى مين اللي اتخلع؟ يبقى علي، لكن أنا ما خلعتش معاوية يبقى معاوية باقي. هذه قصة مكذوبة. قال الإمام ابن كثير هذه القصة مزورة مكذوبة بالنص. بعدما روى هذه القصة ابن كثير قال إنه حديث منكر ورفعه موضوع والله أعلم. ثم قال ابن كثير في البداية والنهاية والقصة الصحيحة كما رواها أهل الحق، وهي أن عمرو بن العاص التقى مع أبي موسى الأشعري فقال ما ترى في هذا الأمر. شوف الأدب في الحوار، مش لا إخلع أنت الأول، لا أنا الأول، لا طب نعمل ملك وكتابة، إيه الكلام الفاضي ده؟ ده يليق بالصحابة؟ تعرف سيدنا عمرو بن العاص ساعتها كان عنده كم سنة؟ كان عنده 86 سنة، يعني ده ما يعملوش ما يعملوش عيال، ما بلغ برجل عاقل حكيم بلغ من العمر ما يقارب من 86 سنة، وأبو موسى الأشعري كان ما يقارب في مثل ذلك السن. فشوف الأدب في الحوار، فيقول له ماذا ترى؟ ده احنا لما بنعمل قعدة عرب عندنا في البلد عمي لا بيقرأ ولا بيكتب خلاص، ونقول ايه اوعى تطلع من بقك العيبة لحسن نعمل عليك ايه، نعمل عليك حق، صح ولا لا؟ دول جماعة فلاحين جهلاء أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فما بالنا بصحابة رسول الله تطلع منهم العيبة؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ما ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسى أرى أنه من النفر الذين توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راض، يقصد علي بن أبي طالب لأنه مندوب سيدنا علي. فقال عمرو بن العاص فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ أنت إيه رأيك في أنا ومعاوية؟ فقال إن يستعن بكما فبها ونعمة، وإن يستغن عنكما فطالما استغنى الله عز وجل عنكما. يعني أنتوا مش أنتوا اللي حققتوا النصر في بدر، ولا حققتوا النصر في غزوة قندق، ولا حققتوا النصر في فتح مكة، فطالما استغنى الله عز وجل عنكما، أنتوا مش كل حاجة. اتفق الطرفان، شوف الصراحة بقى، طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ قال لك احنا هنعمل الموضوع ده مهم جدا. قال لك هنعمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك احنا هنخلي سيدنا علي بن ابي طالب نعترف له بالخلافة. قال لك طيب زي الفل. امال سيدنا معاوية بن ابي سفيان؟ قال لك سيدنا معاوية بن ابي سفيان عايز طلب واحد بس، فاكرينه؟ اللي هو ايه؟ ان هو يقبض على قتلة عثمان اللي ابن عمه عشان ياخد بالطار وخلاص. قال طيب خلاص، انت يا معاوية تظل كما انت حاكما على ارض الشام دون ان يخلعك علي مع اعترافك بان عليا هو الخليفة، تفضل كده امير على الشام لغاية ما
نوع من أنواع الاطمئنان زي ما أقول لك إيه. طب خليك عندك، طب أنا هديك دلوقتي 1000 جنيه عم والديني الباقي لما أجيب لك بيت الحاجة، صليت على النبي. فكنوع من الاطمئنان أن علي بن أبي طالب سوف يقبض بالفعل على قتلة عثمان، وأول ما سيدنا علي بن أبي طالب يقبض على قتلة عثمان فله حرية اتخاذ الرأي، إما أن يخلعك وإما أن يبقيك في إمارة الشام. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب يا أخوانا لما عمل قضية التحكيم يخلع مين؟ يخلع معاوية. يقول لأهل الشام لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم إن كرهتم إمارة معاوية رأيتم الرؤوس تنظر عن كواهلها، تنظر أي تقطع من كواهلها أي من أكتافها. يا سلام، لأن ما فيش واحد أفضل في صحابة رسول الله من إمارة الشام من معاوية بن أبي سفيان، لأنه قعد في إمارة الشام 20 سنة، 20 سنة، 10 على أيام سيدنا عمر و10 على أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أقصد 5 و15 حتى تكتمل 20، وبعد كده بقى 20 خليفة. قعد 40 سنة في الشام. قال علي لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم إن كرهتم إمارة معاوية رأيتم الرؤوس تنظر عن كواهلها كما ينظر الحنظل، زي ما بنقطع كده أعزكم الباري بالشؤرف كده في الغيط. هذه هي القصة. ولذلك مين أبو موسى الأشعري دوت؟ أبو موسى الأشعري هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، يبقى راجل قبله. أبو موسى الأشعري هو الذي استعمله سيدنا عمر بن الخطاب على إمارة الكوفة، يبقى راجل قبله. هو الذي استعمله سيدنا عثمان بن عفان على إمارة البصرة، يبقى رجل قبله. هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللي هو اسم أبو موسى الأشعري الحقيقي، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في حياته على كل مدن اليمن. إذن بعد كل هذه الخبرة الإدارية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، نقول عن أبي موسى الأشعري أنه رجل أبله؟ أبدا. ومن هو عمرو بن العاص الذي اتهمه الناس بالذكاء والدهاء والخديعة، زي ما احنا نقول كده بالعامية يلعب بالبيضة والحجر، شهر عنه بأنه دايات العرب؟ عمرو بن العاص هو الذي هاجر طواعية إلى رسول الله وجاهد مع النبي، وعندما مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبضها وقال: يا رسول الله أعطيني عهدا أن يغفر الله عز وجل لي كل ما كان. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت إمرتي في غزوة ذات السلاسل أبو بكر وعمر، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى عمرو بن العاص ما فاتش على إسلامه سنة وخلاه قائد على غزوة وتحت إمرتي أبو بكر وعمر. عمر بن الخطاب وثق فيه أيما ثقة، وكلفه بفتح فلسطين، وبعد فتح فلسطين كلفه بفتح مصر، ثم بعد ذلك كلفه سيدنا عثمان بن عفان، لأن مصر لها قصة. سيدنا عمرو بن العاص قعد في مصر أكثر من 20 سنة، وبعد كده سيدنا عثمان بن عفان ولا أخ له في الرضاعة كان يسمى بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، أهل مصر ما استريحوش معاه، فطالبوا مطالبة شديدة بأن يعود عمرو بن العاص، فأعاده عثمان بن عفان مرة ثانية أميرا على أهل مصر، حتى ظل أميرا على مصر فيما يقارب من 40 عاما، 40 سنة سيدنا عمرو بن العاص يجلس في مصر أميرا عليها. هذا عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص من صالح قريش، نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. إيه الجمال ده؟ يبقى نقول بقى عمرو بن العاص بيلعب بالبيضة والحجر، ينفع الكلام ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد له وقال: أسلم الناس وإيه؟ وآمن عمرو بن العاص، كل الناس دخلت. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى معنى ذلك إن هو أسلم الناس وآمن عمرو، يبقى ده الإيمان دخل على طول، صح ولا لا؟ ما استناش المرحلة اللي هي بتقول إيه؟ اللي هي بتقول أسلمنا. ولذلك بعد هذه الشهادة نقول أن عمرو بن العاص كان من هؤلاء الدعاة المخادعين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يكون ذلك أبدا. صليتوا على النبي. هذه قصة قضية التحكيم، قلنا القصة المزورة وقلنا القصة الصحيحة، ودينا نبذة أو نبذة عن الصحابيين الجلاليين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه. لا يخلو زمان من الأزمنة من الجهلاء الذين يستغلهم أصحاب المصالح لمصالحهم الشخصية، ولذلك نحن نحترم الإخوة الذين عندهم علم، فهؤلاء إخوة عقلاء فقهاء طالب علم، ولكن ربما يوجد من الشباب من لا توجد عنده خلفية يقطع الرقاب ويكفر الناس ويظن نفسه أنه أعلم من كل من في الأرض، أليس كذلك؟ وربما يكون بنفس السمة وبنفس الصفة. وذلك لما عاد سيدنا علي بن أبي طالب، وكان دلوقتي في قضية تحكيم ما بين حدود الشام والعراق، عاد إلى الكوفة، الناس وهو جاي يخطب في المسجد، الناس ضوضوا عليه في الخطبة، شوشروا عليه، قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. يعني انتوا رفعتوا المصاحف وحكمتم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، لا حكم إلا لله. فإذا بسيدنا علي بن أبي طالب نزل من على المنبر وهو يضرب كفا على كف، وقال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك نحذر من هذه الأمور جيدا. هناك ناس تخرج وتقول لك احنا عايزين نعمل ونعمل ونعمل، لا، ممكن بالعمل بتاعك ده تضر المسلمين، انت لا تضر الإسلام، تضر المسلمين. اي واحد يشوف اي واحد بلحية وبجلبية يقول لك بس ادي المسلمين هم، فاحذروا من هذا الامر. مش كل الناس عقلية واحدة، ولا تتهم بسبب تهمة واحد ان تتهم كل المسلمين انهم على ذلك المنوال. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب كان ظهور الخوارج فتنة، ذهبوا يكفرون صحابة رسول الله. مش هنقول لك بقى في الوقت الحاضر بيكفروا فلان ولا بيكفروا فلان، ده كفروا مين؟ ده كفروا الصحابة. إذ يدعي هؤلاء العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ولا يترك القرآن رقابهم ولا حناجرهم، ويصومون ويصلون ما لا يستطيعه أحد أن يصوم وأن يصلي مثلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، قال سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سنهم صغير، سفهاء الأحلام، عقلهم فاضل لأنه هو سنه صغير ما عندوش خبرة في الحياة، يقول له حي على الجهاد حي على الجهاد، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، كل حاجة يقول لك قال رسول الله، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي حد يكفروا يخرجوا من الدين بسرعة، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن وجودهم فتنة، لأن هؤلاء يكفرون أي واحد على أصغر معصية. لا ده انا بتكلم في الفتنة، ماليش دعوة دلوقتي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من الممكن ان يكونوا هم الجماعات الجهادية التي ظهرت على ايام السادات من الشوقيين والتكفير والهجرة الى غير ذلك. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم على حد علمي. فهؤلاء كفروا كل شيء. وعايز اقول ان جماعات الجهاد ديت هي خرجت ايضا بكبت، يعني الشوقيين والكلام ده كله بتاع، هم قالوا الحكومة بتعمل فينا كده ليه؟ يبقى الحكومة كفرة. ومين اللي بيأمر الحكومة؟ الرئيس. يبقى الرئيس ايه؟ يبقى الرئيس كافر. فهم تعرضوا لضغط شديد في هذا الأمر إلى أقصى الحدود. وهذه الجماعة قابلت منهم جماعة منهم في العمرة، كان في شهر إبريل الماضي، موجودون بكثرة جدا في ليبيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا إلى ما فيه الخير والفلاح، ونحمد الله عز وجل أن مصر يوجد فيها الأزهر ويوجد فيها علماؤها من السلف الصالح كشيخنا الشيخ أبي إسحاق إلى غير ذلك من المشايخ، لأن هذه الفئة عم الحق لا تظهر إلا في وسط بيئة من الجهل، لا تظهر إلا في وسط بيئة جاهلة. سبحان الملك، تجد الإخوة في مثلا في ليبيا أو غير ذلك إخوة غلاظ. يعني دخلت مرة الحرم صلاة الظهر، فلقيت أخ داخل، أعزك الباري، داخل بالحذاء لغاية جوه، فبقول له يا أخي بارك الله فيك جزاك الله خيرا، اخلع الحذاء. قال لي وانت مالك؟ فطبعا انت مالك دي هو بتوع عارفين بتوع ليبيا ما شاء الله بيكلموا من فوق، احنا تحت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا اخي يعني لا يجوز هذا الامر. قال لي عندك نص؟ قلت له ليس عندي نص، ولكن هو من باب توقير البيت. قال لي اسكت ولا تتكلم في هذا الامر والا تكون كافر. فكان هذا الامر يعني فيه غلظة، فهذه الامور لا تظهر الا في البيئة الجاهلة، البيئة الجاهلة. اسأل الله عز وجل العفو والعافية. انا اطلت عليكم في الاقامة، ولكن نخلص بس معركة النهروان. صليت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة تائلة. قاموا ذو عملوا ايه؟ قتلوا صحابيا جليلا يسمى بعبد الله ابن خباب بن الأرط، وكانوا جابوا مراته، وقاموا كان مراته ديت حامل من الرحاء، فتحوا بطنها وطلعوا المولود وداسوا عليه برجليه. فقام سيدنا علي بن ابي طالب خرج لهم وقال من قتل عبد الله ابن خباب بن الأرط؟ فقالوا كلنا قتلناه. ده معنى ذلك انتم بتتحدوا بقى. فقام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وخرج بجيشه لمقاتلة هؤلاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل يوم القيامة. ولكن سيدنا علي بن أبي طالب أراد حقنا لدماء المسلمين، فقام أبو أيوب الأنصاري ورفع راية أمان وقال من جاء إلى هذه الراية فهو آمن. يعني اللي عايز يطلع من المشكلة دوت يجي عند الراية دي فهو آمن. وما فعله مشايخ الأزهر على أيام شيخنا الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، أنه يرسل مشايخ من أهل الثقة إلى السجون ليخاطبوا أهل الجهاد والجماعات الإسلامية، هذا من سنة، هذا من الأمر الذي أخذناه عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه أرسل أبا أيوب الأنصري لمحاورة هؤلاء، من جاء إلى هذه الراية فهو آمن. ولذلك تجدون هذه الأيام، وهذه شهادة حق، الجماعة الإسلامية من أفقه الناس فهما لأمر الواقع في هذه الأيام. دكتور ناجح إبراهيم وإلى غير ذلك، عندما تسمعهم يتكلمون تجدهم يفهمون كثير من أمور الواقع على غير ما كنا نقرأ عنهم في أيام السادات، لأنهم تعلموا كثيرا في السجن وغيروا هذه الأفكار إلى ما هو أفضل. فقال أبو أيوب الأنصري من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن للي يرجع يدخل بيته فهو آمن. إنه لا حاجة لنا في قتالكم، ولكن الخوارج اجتمعوا جميعا وقالوا لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، فقاتلهم علي بن أبي طالب فهزمهم. فكان الحق في ذلك مع علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه من نبوآت النبي، قال تمرق فرقة، تمرق مارقة من المسلمين تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. عندنا سيدنا علي وعندنا سيدنا معاوية، ودي مرقت أي خرجت، هذه مرقت تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. إذن من قاتلهم؟ ها؟ سيدنا علي بن أبي طالب. طب وإحنا نعرف منين إن الحق كده أصبح مع سيدنا علي بن أبي طالب مش مع معاوية؟ خلي بالك عشان نرجع للحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. وسيدنا علي اجتهد فأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. الاثنين كانوا على صواب، ولكن النبي عشان كده النبي قال إيه؟ أولى، ما قالش واحدة صح والتانية إيه؟ أولى الطائفتين، يعني الاثنين كانوا على حق، بس في واحدة إيه؟ ها؟ أولى من التانية، تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. طب منين سيدنا علي بن أبي طالب يعرف إن هو بقى كده على الحق أم حاج؟ خلاص أنا إيه من الصلاة أهو. في قصة جميلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد، سمت الصفات ديت إيه يا رسول الله؟ الخوارج دول صفاتهم إيه؟ قال سيماهم أو فيهم رجل مخدج اليد. مخدج اليد اللي هي بتبقى نازلة ناقصة، وبالتالي لما بتبقى ناقصة نازلة ناقصة الحتة دي ما فيهاش عظمة يا دكتور، صح ولا لا؟ بتبقى طرية كده. فيهم رجل مخدج اليد، احدى يديه كثدي المرأة، يعني لما تيجي تمسها كده طرية، احدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة ثدي المرأة. وفعلا تبقى ايده كده في حتة بزة كده من هنا، لها حلمة كحلمة ثدي المرأة، حوله سبع هلبات، يعني سبع زي سبع حسنات كده، سب حولها سبع هلبات، اي ليس في يدي عضل. واذا بسيدنا علي بن ابي طالب بعدما ان انتهى من معركة النهروان، هذه تسمى بمعركة النهروان، سب كل القتلى وقاعد يبحث عن مين؟ ها؟ عن اللي هو مخدج اليد ده، اسمه ايه؟ مخدج اليد. ليه؟ لان هو دوت الدليل ان سيدنا علي بن ابي طالب على ايه؟ على حق. فاخذ يبحث بين القتلى على هذا، فقال علي التمسوه، فقالوا يا امير المؤمنين ما نجده. قال ويلكم، ما اسم هذا المكان؟ قالوا النهروان. قال كذبتم، انه لفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا امير المؤمنين ما نجده. قال ما اسم هذا المكان؟ قلنا النهروان. قال صدق الله ورسوله وكذبتم، النبي اخبرنا بذلك، اننا لابد ان نجد رجلا بهذه السمه. انه لفيهم فالتمسوه، فالتمسه الجنود فوجدوه بجوار النهر، فنظروا الى يده فاذا ليس فيها عظم، واذا بيده كثدي المراه فيها حلمه كحلمه المراه، فشكر علي بن ابي طالب ربه وقال الحمد لله وخر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى.
يا ده النبي بتاعنا ده عظيم قوي، لو نسمع كلامه هنروح في الصراط المستقيم ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله احنا كده سندخل على مقتل سيدنا علي بن ابي طالب وكيف قتله، الامر ده مهم جدا. وبعد ذلك ان شاء الله سننتقل الى سيرة سيدنا الحسن والحسين ثم نتوقف، وبعد ذلك انتم بالاختيار مع ادارة المسجد، يا اما نرجع تاني ندرس في غزوات الرسول. انا عارف البورصة عادية جدعان وبنحب الدم، بس جهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، ناخد غزوة غزوة لان فيها افادة كبيرة صليتوا على النبي، يا اما نبدأ من اول تاريخ الخلفاء الراشدين من اول ابي بكر الصديق. فالامر لكم، واسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم، وشكرا لحضوركم، واسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في ظله، واشهد الله ان احبكم في الله. وتخفف عم الشيخ عمر عشان انا طولت عليهم، خلاص هي المدهمتان، كل مدهمة فاكرة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير.